الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الطلاق بالاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى أمر الطلاق في هذه الأحوال الستة. الحال الأول: الطلاق في الإغلاق. وما المراد بالإغلاق؟ قيل إن المراد بالإغلاق الإكراه، وقيل إن المراد الغضب، ثم قال: والكره، يعني الإكراه. والسكران، أي وحكم طلاق السكران، ينفذ أو لا ينفذ. والمجنون، لأن المجنون قد يتزوج ثم قد يطلق، فهل يقع طلاقه كما صح زواجه؟ قال: وأمرهما. والغلط، لو أنه لم يرد أن يطلق فبسبق لسان وقع منه كلمة الطلاق. والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. هذه الأحوال التي ذكرها رحمه الله تعالى لأهل العلم فيها تفصيل. فالطلاق في الغضب، معلوم أن الإنسان يطلق في العموم الأغلب لأنه غضب على امرأته من أمر معين، ورأى أن العشرة معها فيها ما فيها من النكد والتمنع فطلقها. هذا في العموم الأغلب، فلا يكاد يوجد إلا القليل من المطلقين إلا من يطلقه غضبان. فهل يقع الطلاق في حال الغضب؟ من العلماء من قال إن الطلاق لا يقع في حال الغضب، ولا شك أن الإطلاق هكذا لا يمكن أن يقول به أحد، وإذا قال به أحد فإنه لا يسلم له، لأن الطلق الغضب منه غضب معتاد، كأن يغضب غضبا عاديا، وهو كثير يغضب الإنسان من موقف من المواقف ويتخذ قرارا بناء على هذا الغضب، وربما اتخذ القرار وهو في كامل الرزانة والهدوء وهو غضبان. فلا يقال إذا طلق إنه لا يقع طلاقه، بل لا بد أن يقع طلاقه. وإذا لم يقع طلاق الغضبان فطلاق من يقع؟ لكن ثمة حالة من الناس، صنف من الناس، إذا غضب عياذا بالله وصل به الحال في الغضب إلى حال يكون فيه أشبه بالمجانين، حتى ربما لا يشعر بما يقول ولا يدري بالتصرف الذي تصرفه. فهذا هو الذي تكلم فيه من تكلم من أهل العلم، لأنه في نظر هؤلاء يلحق بفاقد العقل، فربما تلفظ بألفاظ إذا قيلت له لاحقا قال: أبدا أنا لم أقلها ولم تخرج مني، لأن غضبه الشديد جعل عقله في حكم المغيب. إذن فالغضب أنواع، ولا يطلق فيه كلمة واحدة أن الغضب لا يقع، بلى يقع، منهما يقع قطعا، وإنما الحالة الأخيرة هذه هي التي فيها الكلام. فيقول رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الإغلاق. فإذا قيل إن الإغلاق هو الغضب فالمقصود الغضب الشديد، وأما الغضب المعتاد فإن الطلاق يقع فيه بلا شك. والكره، ماذا لو أكره الإنسان تحت الضرب حتى طلق امرأته، سواء كان الذي أجبره على هذا السلطان، أو كان الذي أجبره على هذا خصوم له أو اللصوص؟ من أهل العلم من فرق بينما إذا أكرهه السلطان قالوا فلا يقع، وإذا أكرهه اللصوص وقع. والذي يظهر والله أعلم أنه لا وجه للتفريق، لأنه إذا تحقق أنه قد أكره بحيث زال اختياره تماما وصار بالإمكان أن يقول أي شيء يطلب منه تحت وطأة العذاب الشديد والضرب المبرح، فإنه لو تلفظ بلفظ من الكفر لم يؤاخذ الله به، كما هو صريح القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال البخاري رحمه الله في الأخير: الطلاق والشرك وغيره، النسيان في الطلاق والشرك وغيره، يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن المكره حكم الكفر إذا أكره. والطلاق أسهل، لأن الذي يقول كلمة الكفر أمره أعظم، فكيف بالذي تحت الإكراه يقول كلمة الطلاق؟ الطلاق أسهل. فالحاصل أنه تحت الإكراه الحقيقي الملجئ لا يقع الطلاق، وإذا طلق فزوجته يقال هي بحالها زوجتك رغما عمن أراد إكراهك. والسكران، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق السكران، فمنهم من قال إن السكران لا يقع طلاقه لأنه يهذي بما لا يدري، والله عز وجل حين ذكر النهي عن اقتراب الناس من الصلاة في حال السكر قبل أن يحرم الخمر التحريم البات، قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يدري ما يقول. قالوا: فعل هذا كيف نؤاخذه والله قد أعلمنا أنه لا يدري ما الذي يقوله؟ هو يهذي بكل شيء، قد يشتم نفسه، قد يشتم والديه، قد يقذف إنسانا، قد يمر بموضع فيسقط منه، قد يطلق زوجته، قد يطلق غير زوجته، يهذي يهذي ما يدري ما هو. قالوا: فبناء عليه والله يقول حتى تعلموا ما تقولون لا يقع طلاقه، رحمك الله. قال آخرون ومنهم الشافعي قال: لا أجعل السكر عذرا له، فكونه يسكر هو الذي باشر السكر بنفسه، وليس مثل المجنون، المجنون لا حيلة له، مسكين قد خلق مجنونا. أما السكران فهو الذي باشر أمر السكر بنفسه، فكيف أجعل السكر مانعا دون وقوع الطلاق؟ ولو أنه ضرب أحدا أو قتل أحدا هل يقال إنه لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. فلو قتل أحدا وهو سكران لا يقال إنه يدرأ عنه الحد لأنه قتل إنسانا وهو سكران، قال: ما يكون السكر، ما نكافئه، نعطيه مكافأة لأنه سكر. قال: فيشدد عليه ويؤخذ بجميع الأحكام منه، كل الأحكام تلزمه. وإذا قال: كيف تؤاخذونني وأنا أخطأت؟ نعم، لكني ما كنت أدري. قال: لأنك أنت الذي باشرت السبب. فهذان القولان في طلاق السكران، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله. يرجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز أنه لا يقع طلاقه، قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، ولأنه قد يهذي بأمور أشد من هذه فلا يؤاخذ بها. والمجنون، المجنون معلوم أنه مسكين لا يدري ما يقول، ومهما تلفظ فإنه لا يؤاخذ بألفاظه، لو قذف إنسانا، لو أنه شتم أحدا، لو أنه قال ما قال فهو مجنون، قد رفع عنه التكليف فلا يؤاخذ. قال: والغلط، الغلط الله عز وجل رفع عن الأمة الإثم فيما غلطت فيه، رفع عن أمتي القلم والنسيان، رفع عن أمتي ذكر منها الغلط والنسيان وما استكرهوا عليه، أو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى لما نهى في سورة الأحزاب عن تسمية المتبنين بأسماء من تبنوهم، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه من واقع كثرة ما نودوا طوال السنين بأسماء من تبناهم أنه قد يزل الإنسان. قال تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا تعمد هو الذي يؤاخذ به، ولكن إذا زل لسانه فإن الله لا يؤاخذه. وفي الحديث حديث الرجل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاه فأضل ناقته، إلى أن قال في آخره لما وجد راحلته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لا شك أن الكلمة كفر، بل من أفحش وأفضع الكفر، لكن لم يؤاخذ. لما؟ قال: أخطأ من شدة الفرح. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ قلب، فسبق لسانه إلى هذا. الشيء الذي يكون سبق لسان غير متعمد لا حيلة فيه. قال: والنسيان. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. كثير من أمور الألفاظ هذه إذا لم تكن صريحة يكون العود فيها إلى نية من أطلقها، كما مر معنا في من قال لزوجته: إلحقي بأهلك، ونحو ذلك، يعاد إلى نيته ويقال: اتق الله عز وجل. هذه الكلمة تحتمل أن تكون طلاقا، فإن أردت طلاقا فإنها تقع، أما إن لم تريد الطلاق فإنها لا تقع. إذا كان مرادك بقولك لها إلحقي بأهلك أن تذهب لأهلها لتزورهم وتعود ولم تريد الطلاق، هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، والله تعالى هو الأعلم بنيتك، لكن ندينك، يعني نجعل الأمر راجعا إلى دينك وإلى نيتك. فالحاصل أن هذه مسائل فيها يعني هذا الخلاف الكثير بين أهل العلم رحمهم الله، والجمهور على أن طلاق المخطئ لا يقع، لكن من أهل العلم من يقول إنه يقع ولو أخطأ، كقول الحنفية أنه لو قال أنت طالق يلزمه الطلاق، لكن كما هو معلوم أن هذا في الصعوبة، أن يطلق وهو لم يريد الطلاق وغلط وزل لسانه، فهذا أمر لا حيلة له فيه. وهكذا ما يتعلق بطلاق الناس، فكان الحسن رحمه الله يراه كالعمد إلا إن اشترط، وكان عطاء رحمه الله لا يراه شيئا، ويحتج بالحديث المرفوع الآتي إن شاء الله تعالى: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
الموسوس مسكين، نسأل الله يعافينا وإياكم ويعافيهم، قد يوسوس في الطلاق فيقول إني طلقت، كما نرى بعضهم عافانا الله وإياهم يوسوس مثلا في الوضوء وفي الصلاة، تجده يكبر وهو عند نفسه أنه ما كبر، ثم يكبر ثانية وثالثة ورابعة، وربما جاوز حتى عياذا بالله، نسأل الله يعافينا وإياكم. منهم من يسلم الإنسان وهو يكبر، كل من حوله يقول: كلنا نسمعك تكبر، وهو عند نفسه ما كبر. وهكذا في الوضوء قد يجلس يتوضأ فترات طويلة، يقول: لا نسيت هذه اليد، لا الرجل هذه ما غسلتها، يقول الواقف أمامها: أنا أراك الآن تغسل رجلك، فما يستطيع. مثل هؤلاء مساكين وإن لم يكونوا مجانين، لكن ابتلوا هذا الابتلاء، فالموسوس قد يتهيأ ويتخيل أنه طلق زوجته، ويخشى أنه يطأها وهي ليست حلال له، باعتبار أنه يزعم أنها قد حرمت عليه لأنه طلق، والواقع أنه ما طلق، لكن يوسوس يخاف أنه طلق. كما أنه مثلا قد يخرج الزكاة ثم بعد مدة يقول: ظهرني ما أخرجت الزكاة، أصلي ثم بعد مدة يقول: لا ظهرني ما صليت، أو الصلاة فيها إشكال، ظهرني نسيت سورة الفاتحة، ظهرني صليت العشاء ثلاثا ما صليت أربعا، يأتي بعد مدة نعوذ بالله في الحج ويقول: الحج الذي حججته العام الماضي ظهرني ما وقفت بعرفة. الناس معك يقول: أنت حججت معنا، أنا رأيتك في عرفة، أخذنا وإياك وكنا كان معنا فلان وفلان، لا أنا ما وقفت في عرفة، الحج هذا العام الماضي باطل. أو يقول بعضهم خاصة في الأشياء ذوات العدد، يقول: الطواف الذي طفته طواف الإفاضة هو ركن، وظهرني ما طفت إلا ستة أشواط. متى طرأ عليك هذا؟ والله الآن في محرم، لهذا قال أهل العلم قاعدة عظيمة: إذا انتهت العبادة لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. فإذا صليت العشاء ثم بعد ما جاءت الساعة 9 أو 10 فتظهر أني ما صليت إلا 3، اقطع على الشيطان الطريق. وهكذا ما يتعلق بالوضوء، انتهيت من الوضوء لا تعود إليه نهائيا، لا تقول الظهر أني نسيت اليد اليمنى، ظهري ما مسحت رأسي، اقطع هذا كله عن نفسك. فالموسوس مسكين يعني يأتيه الشيطان في وضوئه وفي صلاته وفي طلاقه، ويصلون إلى أحوال يجب على من يتقي الله ويخافه أن لا يسخر بهم وأن لا يجعلهم موضع الهزء والضحك، وإنما يعينهم. هؤلاء إخوة لك قد عبث بهم الشيطان. ومن أمور القبيحة في كثير من الناس أنه يتخذ هؤلاء على سبيل الهزء. ماذا يحدث؟ يبدأون يبتعدون عن الناس حتى لا يضحك بهم، فيتفرد بهم الشيطان تفردا، وهذا ما يريده الشيطان. ثم إنك إذا عافاك الله من مثل هذا الداء وغيره تجعل أخاك عياذا بالله محل الضحك والتمسخر. احمد الله عز وجل على العافية وعلى النعمة وعلى من الله تعالى قد يبتليك ويأتيك ما هو أشد من هذا. حاصل الأمر أن الموسوس كما يوسوس في الصلاة وفي الوضوء وفي غيره أيضا قد يوسوس في أمر الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي: بقر حمزة رضي الله تعالى عنهما خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس:
ليس لمجنون
ولا لسكران عندي. صلى الله عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع:
وقال عطاء
إذا بدأ أحسن الله إليك إذا بدأ بالطلاق فله شرطه.
نعم.
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
نعم. أورد البخاري رحمه الله هذه الآثار والحديث أيضا لبيان اختياره. وينبغي أن يعرف طالب العلم أن البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يبت الحكم كما بيّن الحافظ، ثم أورد روايات معينة لها مدلول أو آثارا معينة لها مدلول واحد، ولم يعرض أقوالا مختلفة، وإنما كلها في مدلول واحد، فاختيار البخاري فيها أي طريقته قد لا يصرح فيقول باب حكم كذا، ثم يريد آثارا كلها في الوجوب، فمعناه أنه يختار الوجوب. هذه طريقته رحمه الله تعالى. أما إذا أورد قولا لفلان وقولا آخر بخلافه فهو يعرض الأقوال. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسه أبك جنون، يعني ماعز رضي الله عنه حين أقر على نفسه بالزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ ما مراده هنا وما علاقة أمر الزنا بالطلاق؟ علاقته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز على نفسه بأنه زنى سأل هل هذا مجنون، في بعض الروايات أنه سألهم أيضا عنه إن كان به جنون، لأن المجنون لا يؤاخذ بإقراره بالزنا وبالتالي لا يؤاخذ بالطلاق، فإنه إذا لم يؤاخذ بما يستوجب به الحد وهو الزنا فمن باب أولى ألا يلزمه الطلاق، لأن المطلق المجنون قد يأتي ويقول: أنا قتلت. يسمع أن هناك أحدا قتل يقول: أنا الذي قتلته. فهل نقول إنه أقر؟ هذا مجنون. فكذلك الحال إذا قال المجنون لزوجته: أنت طالق. يسمع الناس يقولون طالق وطلاق، ولو يعني تمكن من أن يتحدث أتدري أنها إذا طلقت معنا أنها تذهب من عندك؟ قال لا، لما تذهب من عندي. إذا معنى هو مجنون، لا تؤاخذه بمثل هذا الكلام. فالمجنون لا يؤاخذ بما يقول من طلاق أو من إقرار على نفسه أو غيره، هذا معنى ذكر الحديث هنا. قال: وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة خواصر شارفية، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل. هذا قبل أن يحرم الخمر. فكان حمزة رضي الله عنه مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكانت تغنيهم أيضا جارية، كل هذا قبل التحريم. فكان علي رضي الله عنه قد هيأ شارفين بعيرين لزواجه بفاطمة رضي الله عنها. فقالت الجارية: ألا يا حمز ذو الشرف النواء؟ وكان قد ثمل، ذو الشرف يعني الإبل. فقام رضي الله عنه من آثار يعني الخمر وهيجته هذه الكلمة، لأن الغناء مع الخمر يهيج هيجانا شديدا، فأخذ السكين وبقر شارفي علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: فوالله لما رأيت شارفي لم أملك عيني. بكى رضي الله عنه لأنه قد هيأ للزواج، وحمزة أتى وبقر بطونها، وإذا بقر بطونها هلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علي رضي الله عنه أخبره عما فعل حمزة رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولامه، فصعد النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي هكذا يرفع رأسه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم ينزله إلى قدميه، ثم يرفع وينزله إلى قدميه، قال: هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، والرجل معه سكين، قد بقر يعني شق خاصرتي الشارفين. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ رجع القهقراء، وهذا سنة، وينبغي أن يحتاط دائما مع مثل المجنون والمخمور إذا كان معه سلاح، أنه لا يعطى الخلف، لأنك إذا أعطيتها خلفك ممكن أن يطعنك. فعرف بذلك أنه إذا وجد مثل هذه الحالة، ولا سيما إذا كان مسلحا، فإنك لا تخرج تعطيه القهقرة، بل تتهيأ بخروجك ما تعطيه ظهرك، وإنما تخرج القهقرة هكذا وعيناك إليه، حتى لو هجم إليه عليك تستطيع أن تمسكه. ما الشاهد؟ الشاهد أن حمزة رضي الله عنه يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقوله لو كان سويا؟ لا، غير سوي. هل يقول أحد للنبي صلى الله عليه وسلم إنك عبد لأبي؟ لكن لا، أنا ثمل، الثمل الذي بلغ به الخمر منتهى. ما الشاهد؟ الشاهد كأن البخاري رحمه الله يختار أن لا يقع طلاق السكران، لأنه كما لا يؤاخذ على هذه الكلمة العظيمة التي قالها في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يؤاخذ السكران إذا هو طلق، لأنه لا يدري بالكلمة التي تخرج منه. هذا هو المراد. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ليس بجائز يعني ليس بواقع، لا يقع. وهكذا قول عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكن ما لم تتكلم أو تفعل. يعني كل إنسان يحدث نفسه بأنه سيطلق زوجته، أو يقول عزيمتي ونيتي أني أطلقها، يكون هاجسا، يقول النية إذا مثلا إذا ولدت أن أطلق، النية إذا تزوجت آخر بنت أن أطلق. هل تطلق؟ لا، هذه خواطر، مجرد خواطر في النفس، ولا يقع الطلاق إلا بإطلاق الكلمة بأن يقول أنت طالق. فالحاصل أن الوسوسة وما يدور في النفس هذا لا يضر. نعم، الباقي هذا
أحسن عليك. بالنسبة لي
حله الباب السابق. نعم
أحسن عليك. من قال هذه الكلمة هو عقله معه، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم أو في حقه بعد موته، تعتبر ردة؟
إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد لأبي، يعد من السب، والسب كما بين أهل العلم ردة، ولا يتصور أن يقول إنه عبد لأبي مسلم يقول هذا الكلام. لكن لو تصورنا أن أحدا قال هذا الكلام يرتد بلا شك.
يعني
سب، هذا نوع سب.
السكران لا يؤخذ بكلامه،
إيه حتى هذا لو كان هذا كفر الإيمان. هذا هو وجهه لما قالوا إنه يعني، وقلنا الخلاف السكران قوي، لأن الشافعي رحمه الله لما اختار أن يؤاخذ يقول إذا لم نؤاخذه فكأن نكافئه، معنى ذلك أنه إذا طلق لا يقع طلاقه، والسوي العاقل إذا طلق وقع طلاقه، قل كأنك كافأت السكران. لكن الذين قالوا من أهل العلم بأنه لا يقع، لأن الله تعالى رفع عن هؤلاء الذين ليس عندهم ضبط لما يقولون يعني الحكم، سكره سيؤاخذ عليه وسيجلد ويؤدب عليه. لكن الرجل لو أنه مثلا كان عنده أموال فقال كلها وقف، عنده عبيد قال كلكم أحرار، ما الذي ينفذ من هذا؟ الرجل سكران ما يدري ما يقول. قالوا فالله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يدري ما يقول، وشاهده قول حمزة رضي الله عنه هل أنتم إلا أعبد لأبي أو عبيد لأبي، هذا ما يقول الإنسان غير سوي. فمن هذا الباب قالوا إن طلاق السكران لا يقع، والأمر محل خلاف بينهم، رحم الله أهل العلم وغفر لهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا أو إن لم أفعل كذا وكذا فأمر فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأماناته.
هذه كثير ما يقع، هذا يقول مثلا، وهذا غلط طبعا، النساء ما تجعل يعني ملعبها للشخص في إن لم يقع كذا، حتى ربما بعض السخفاء والسفهاء أدخل الطلاق في أمر الكرة والمباريات والكلام الفارغ، إن لم يفوز النادي الفلاني فزوجتي طالق، سخيف العقل، موضوع تافه، وجعل الطلاق فيه الموضوع كله برمته، موضوع سخيف، والعاقل لا يتتبع مثل هذه الخرافات والمباريات، ومع ذلك يجعلون أمر الطلاق امرأة قد يكون في بيتها ست من البنات أو سبع أو عشر، ومن الذكور مثل هذا العدد أو نصفه، أو ثم يأتي هذا الغر في موضوع مثل هذا ويقول إن لم يكن كذا فامرأتي طالق. نعم فيه إشكال، لأن يعني من أهل العلم يقول إنه طلاق علق بشرط، فإذا تحقق الشرط وقع الطلاق، وهنا يقال إن لم يكن كذا، فإذا لم يكن هذا الأمر الذي يعني جعله شرطا في طلاق امرأته، إذا لم يكن مقتضاه أنه قد يقع الطلاق. منهم من يفصل فيقال ينظر في قصده، ومعلوم أن فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام وبعض أهل العلم، أنه إذا قال إن فعلت كذا فزوجي طالق أنه يسأل، فإن كان قصده مثلا التخويف للمرأة، يقول المرأة إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كان قصده التخويف لها والمنع، يقول رحمه الله فحكمه على الصحيح حكم اليمين، وإن قصد الطلاق يقع الطلاق إذا يعني تحقق الشرط الذي علق عليه. الزهري رحمه الله تعالى يقول إذا كان يقول إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه، هذا أمر يرجع فيه إليه، حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا يعني ربطه بأجل معين أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. مقتضى هذا أنه يرجع إلى مقصده فيما بينه وبين الله ما الذي أراد، ثم بناء عليه يؤاخذ يعني يحكم بناء على ما قصد، هل كان يقصد الطلاق أو لا يقصد الطلاق. لكن الأمر كما قلنا خطير الحقيقة، وبيوت كثيرة انهارت بمثل يعني تعليق الأمور. دائما يا إخواننا الكرام أبعدوا نساءكم وأبعدوهن عن مصادماتكم مع الناس وغضب الإنسان في عمله أو مع في تجارة، ما الذي يدخل موضوع المرأة والطلاق في زعلك وغضبك؟ أنت غضبت موضوع، ما الذي جاء بموضوع المرأة التي في البيت جعلها عندك الآن؟ لماذا تأتي بموضوع الطلاق؟ احلف بالله عز وجل إن كنت تريد أمرا، قل والله لا يقع هذا، والله إن وقع هذا لأفض الشراكة هذه التي معك، ثم إنك إذا حلفت ثم ندمت أمكن أن تكفر وتبقي الأمر الذي تبين لك. لكن إذا جعلت المرأة والطلاق والذرية والأولاد داخل في هذا في كل مرة، إن لم تدخل بيتي فأنا طالق، إن لم تتعشى عندي فأنا طالق، هذه الحقيقة من سخف العقول، ويعرض يعني البيوت للانهيار. وقد يقضي قاضي، وهذه مسألة مهمة، أنهم إذا وصلوا إلى قاضي وقال بأحد الأقوال التي قال بها أهل العلم فإنه يمضي الطلاق وتطلق المرأة، إذا قيل يعني أن القاضي اختار هذا القول، القاضي مجتهد، ففي هذه الحال ويكون المخطئ من هو؟ المخطئ الذي أدخل موضوع المرأة في نقاش بينه وبين زميلة أو بينه وبين أحد في بيع أو شراء. لماذا تدخل النساء ويعرض البيت للانهيار؟ لا شأن لك بأمر الطلاق، إنما إذا عزمت اعزم، والأحسن حتى ألا تحلف وأن تحفظ يمينك كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم. لكن لو أنك حلفت ثم ندمت فإنك تستطيع التكفير. أما موضوع الطلاق ينبغي بالعقلاء أن يبعدوا نساءهم وبيوتهم عن التلف والتعرض للفرقة لأجل موضوعات لا علاقة لها. يعني المرأة قد تكون من أحسن النساء في تعاملها مع زوجها، ثم يدخل موضوع الطلاق في أمر غضب فيه ويبدأ يسأل ويبدأ يقول أنا قصدي وأنا كذا. فينبغي بالعاقل أن يبعد أهله وزوجته وبيته عن الصراعات والخصومات هذه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته.
نعم، نيته، قال لا حاجة لي فيك نيته، إن كان يقصد لا حاجة لي فيك يعني زوجة يريد الطلاق وهذه هي نيته فهو قد طلق ويكون هذا كناية. وإن قال لا حاجة لي فيك يعني لا حاجة لي فيك مثلا هذه الليلة لا يريد جماعها، أو قال لا حاجة لي فيك يعني أني مستغن عنك وعن مالك وعن أمرك، أنا لا حاجة لي فيك، يختلف حسب مراده. لهذا يقال يرجع إلى نيته. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وطلاق كل قوم بلسانهم.
نعم، أن فارسيا أو روميا أو زنجيا تكلم بالطلاق بغير اللغة العربية وطلق امرأته بلغته يقع، المقصود الهدف إذا طلق بلغته وقع الطلاق. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت.
نعم، يقول الشيخ عبد العزيز أيضا هذا هنا نيته، إن أراد الطلاق فطلقه واحدة وإن لم يرد فليس بشيء. نعم.
وقال الحسن: إذا قال الحق بأهلك نيته.
نعم، تقدم هذا، وأن هذا من الأمثلة المشهورة. إذا قال الحق بأهلك فإن نوى الزيارة، الحق بأهلك زوري أهلك اليوم، فنيته أنه لا يريد الطلاق. وإن قال الحق بأهلك يعني أنت طالق اذهبي لأهلك فأنت مطلقة، يقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله.
الطلاق عن وطر، الوطر هو الحاجة، ينبغي الرجل أن لا يطلق إلا عند الحاجة كنشوز امرأته ونحوه. أما أن يكون الطلاق هكذا يتلاعب به الإنسان، أنت لم تتزوج حتى تطلق، تزوج حتى تستقر لك بيت وينشأ الذرية في كنف هادئ ويربون تربية، تتزوج حتى تطلق، هذا ليس هدفا، إنما هدف الزواج المقصود به الاستقرار. فإذا لم يكتب الله عز وجل توفيقا طلق، فيكون الطلاق عند الحاجة لا يكون الطلاق هكذا. أما العتاق فالإنسان إذا أراد أن يعتق يعتق لله، ما يعتق في غضب، إن حصل كذا وكذا فمماليك كلهم عتقاء لله عز وجل، قاله في حال من الغضب. الذي يريد العتق يعتق لله تعالى، ما يعتق إذا غضب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته.
نعم،
وإن نوى طلاقا فهو ما نوى.
نعم، إذا قال لامرأته ما أنت بامرأتي، الإنسان قد يقول هذا مثلا لولده غضبا منه، ما أنت بولدي، يعني أنك لا يقصد الانتفاء منه، قد يقول على سبيل الغضب يقول ما أنت بولدي، يعني ما كأني أنا أب أطاع من قبلك، كأنك أجنبي عني، قد يقول هذا ولا يعني أنه ليس ولدا له. فهنا إذا قال ما أنت بامرأتي يعني أن أنت متمنعة، كأني رجل أجنبي، كأن الذي يأمرك ليس زوجا أوجب الله عليك أن تطيعيه، هذا وارد. وإن قال ما أنت بامرأتي ينوي الطلاق فإنه يقع الطلاق، كل هذا حسب نيته. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
نعم، الحديث أن القلم رفع عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه زنت مجنونة فبين تبين الحمل فيها، فلم يكن عند عمر رضي الله عنه هذا الحديث، فهم أن يقيم الحد، فأخبره علي أن القلم رفع عن هؤلاء الثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، فدرأ عنها الحد رضي الله عنهما. وهكذا الصبي رفع عنه القلم حتى يدرك، والنائم حتى يستيقظ. وما ذكره العلم أيضا طلاق النائم، لأن إنسانا في أثناء النوم رأى أن زوجته أغضبته فطلق، يتصور هذا، وذكرها العلم. كل هذا لا يقع، كل هذا لا يقع، القلم مرفوع عنه، وحين يعني يفعل مثل هذا في المنام، هل إذا صار خائفا في المنام ويعدو ويركض ويستنجد بفلان أو فلان هناك من يتبعني سيقتلني، ثم أفاق لا يوجد فلان ولا يوجد من يتبعه، هذا كله أمر قد رفع عنه. فلو طلق رأى زوجته في المنام وقال لها أنت طالق، حتى لو سمع منه ولكن بشرط أن يكون نائما، فلما أفاق ماذا قلت؟ قال والله أنا رأيت في المنام كأن فلانة أغضبتني وطلقتها، ما الحكم؟ كل هذا هذا يعني لا يؤثر، الطلاق يكون عن وطر، عن حاجة وعن عقل تام، ما يكون عن حال سكر، عن حال جنون أو عن حال نوم أو نحو، فهذا كله لا يقع. قال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه هو ناقص العقل، ومن الذين يكون في عقلهم نقص الطفل والمجنون ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم.
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
نعم. واصل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلامة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. أحسن الله. إنه قد زنى.
عندك قد؟
نعم.
فأعرض عنه
وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى. إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال: بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأنصاري قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أدلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
نعم. هذه هي الأدلة. الآن البخاري رحمه الله ذكر المسائل ثم ذكر الأدلة التي يتضح بها مراده رحمه الله تعالى أو استدلاله على المسائل. الحديث الأول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أن حديث الإنسان نفسه بأنه سيطلق امرأته، هل يطلقها أو إذا ولدت، إذا دخلت السنة، إذا انتهى الشهر، إذا كذا إذا كذا، حديث نفس، هل تطلق ما تطلق، لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها. حديث النفس هذا ما لم تعمل أو تتكلم، ما دام لم يتكلم ولم ينطق فإنه لا يؤاخذ به. ولهذا قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، طلق في نفسه، لا يزال الأمر أمر خواطر، إنما يكون الطلاق بلفظ محدد صريح من عاقل يعي ما يقول. ذكر الحديث الثاني بالروايات هذه، وهو ماعز رضي الله عنه الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقر على نفسه بالزنا. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبك جنون، والغرض أنه لو كان مجنونا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، لأنه يكون إقرار مجنون. فكذلك الحال لو أن أحدا طلق من المجانين فإنه لا يؤخذ به لأنه يكون تطليق مجنون. قوله رضي الله عنه يا رسول الله إن الآخر بالكسر أي المتأخر عن السعادة، وقيل معناها الأرذل. قد يعبرون فيقول إن البعيد أو إن الأبعد، يقصد نفسه يعني أنه تأخر عن الخير ووقع فيما وقع فيه. فلما تردد على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحى وجهه الكريم هكذا حتى يكون ماعز هنا ويبعد وجهه عنه، يأتي إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقر، فإذا نحاه هكذا أتى يعني إصرارا منه رضي الله عنه على أن يقام عليه الحد. فلما تأكد من أنه مجنون أمر برجمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يظهر أنه من آثار الضرب بالحصى، لأن المرجوم يحس بوقع الحجارة كأنه هرب وبدأ يبعد عنهم، فتبعوه رضي الله عنه وأكملوا عليه الحد. نعم.